به لبيب هذا أمير الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، هذه ليلة الخميس الموافقة للرابع عشر من شهر شوال لعام 1442 من الهجرة، الموافقة للسادس والعشرين من شهر مايو لعام 2021، ونحن الليلة بحول رب العالمين على موعد مع اللقاء 33 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا بحول الرحيم الرحمن نتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل بالأدلة الصحيحة الثابتة وبأقوال أهل الفضل والعلم من سادتنا وفقهائنا وأئمتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. توقفنا عند مسألة مهمة يحتاج إليها كل مسلم يريد أن يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ما هي السنة في القراءة في الصلوات الخمس بعد قراءة سورة الفاتحة؟ ما الذي يسن قراءته في صلاة الفجر؟ السنة التطويل في القراءة في صلاة الفجر، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وهناك إجماع على ذلك، واتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أن السنة الإطالة في القراءة في صلاة الفجر. قال بذلك الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، استدلوا على ذلك ببعض الأدلة الرقراق الجميلة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، عليه الصلاة والسلام، ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر. في رواية تانية في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. الرواية دي تاني، الرواية الجميلة دي تاني. وأرجو من الأئمة أن يستمعوا إليها. والحديث في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور، أي ما يساويها ويعادلها في الآيات من الصور. في رواية أخرى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أيضا رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، فكانت صلاته بعد إلى التخفيف. يعني في الفجر تقرأ قاف على الركعتين، جميل، تقرأ الواقعة على الركعتين، جميل. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد. ونحوها. فالصبح يأتي على الناس وأكثر الخلق نيام، ربما يستيقظ كثير من الناس على الإقامة مثلا، أو حتى على قراءة الإمام في بعض الأماكن التي تسمح بإذاعة الصوت خارج المساجد، فربما يقوم ويتوضأ ويستعد للصلاة ويدرك الإمام في الركعة الأولى، إن كان الإمام يطيل القراءة نوعا ما في صلاة الفجر كأن يقرأ مثلا بصورة الواقعة أو بصورة قاف، ربما يدرك المسبوق. ومن أهل العلم من قال للحكمة في إطالة القرآن في الصلاة في صلاة الفجر أن قرآن الفجر مشهود من الملائكة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهو يطيل قراءة القرآن في صلاة الفجر. ومنهم من قال بل لما كان صلاة الفجر ركعتين وصلاة الفجر هي صلاة الصبح لا فرق بينهما، لأن بعض إخواننا يلتبس عليه الأمر، ما هي صلاة الفجر وما هي صلاة الصبح؟ صلاة الفجر هي صلاة الصبح وصلاة الصبح هي صلاة الفجر. فلما كانت صلاة الصبح أو صلاة الفجر ركعتين اثنتين كأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القراءة عوضا لنقص عدد ركعتها، عوضا لنقص عدد ركعتها. كذلك صلاة الفجر تكون في وقت خلا فيه السمع والقلب واللسان عن الاشتغال بأي أمر من أمور الدنيا، فهو من أعظم وأرق وأصفى الأوقات لسماع القرآن وتدبره. صلاة الفجر لها مذاق خاص، لها مذاق خاص ورب الكعبة. وأنا أعجب لكثير ممن يظنون في أنفسهم الخير بل وربما الصلاح وهم مضيعون لصلاة الفجر، ونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. والله الذي لا إله غيره لطالما بكيت وأنا عائد من المسجد بعد صلاة الفجر حين أرى جل الخلق نيام ولم يحضر الفجر إلا عدد يعد على الأصابع. أين الأمة؟ أين المسلمون؟ أين من يريدون النصر على العدو وهم لم ينتصروا على أنفسهم ولا على شياطينهم من شياطين الجن؟ ينام عن صلاة الفجر والأمر عاد جدا، بل ربما مع سبق الإصرار والترصد يضبط منبهه على وقت العمل لا على وقت الصلاة، ويسقط صلاة الفجر عن قصد وعن عمد من وقته ومن برنامجه اليومي وقت ما يصحب يصلي. تطلع الشمس يأذن الظهر يأذن العصر ما فيش مشكلة، مأساة، ورب الكعبة مأساة ومصيبة كبيرة من أعظم المصائب. ولذلك أنا أعجب لأمة تريد النصر مضيعة لصلاة الفجر، مضيعة لصلاة الفجر. يا أخي أصدقك القول، إن ضيعت الفجر بلا عذر فاعلم أن فيك نفاقا، فاعلم أن فيك نفاقا يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى علاج. لا تضيع صلاة الفجر أبدا، بل هي ترمومتر حقيقي إن أردت أن تقيس به الإيمان والنفاق. إن حافظت على صلاة الفجر في البرد والشتاء والصيف وانطفأت وتركت فراشك وتركت أهلك وقمت لا أقول قبلها بساعة لتقف بين يدي الله، على الأقل بدقائق صليت ركعة واحدة وخرجت إلى بيت من بيوت الله جل وعلا وواظبت على ذلك وحفظت ذلك، فاعلم بأنك على الخير، وإن ضيعت فاعلم بأنك على شر عظيم، وبأنك واقع في مصيبة كبيرة، وأكبر منها أنك لا تدري أنها مصيبة وأن الأمر عادي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة واحدة متعمدا، الرجل اللي بضبط منبهه ده على 7 الصبح ده متعمد يضيع الفجر ولا لا؟ ده متعمد يضيع صلاة الفجر ولا لا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. تقدر على ذلك؟ تقدر على ذلك؟ ووالله الذي لا إله غيره، لو طلب منك رئيسك في العمل أن تحضر له في مكتبه في 4:45 والنصف في وقت الفجر صباحا، ورب الكعبة لكنت قبل الوقت ماثلا بين يديه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فصلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فيها، لأن وقتها وقت يفرغ فيه القلب والسمع واللسان، تستشعر فيه السكون والسكينة وشهود الملائكة. فكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، فهو وقت أدعى لسماع القرآن ولتدبر القرآن، وفيه نزل قول الرحيم الرحمن: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهنا مسألة أخرى، ألا وهي: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وهذه مسألة تحدث خلافات كبيرة طائلة في بيوت الله جل وعلا. ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ مذهب الأحناف والحنابلة، وهو قول طائفة كبيرة من السلف، واختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم واختيار الشوكاني وغيرهم، أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر، لا يشرع القنوت في صلاة الفجر. استدلوا على ذلك بما رواه ابن جرير في مسند ابن عباس بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم. كان لا يقنت في الفجر إلا في نازلة، يدعو لقوم أو يدعو على قوم، كما قام صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقنط في صلاة الفجر على من قتلوا قراء القرآن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى القول الأول للأحناف والحنابلة، وبه قال كثير من السلف، أنه لا يسن ولا يشرع القنوت في صلاة الفجر دائما، بل كان صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر إذا أراد أن يدعو لقوم بالسلامة والنجاة أو أن يدعو على قوم بالهلاك. ولو كان القنوت في صلاة الفجر سنة راتبة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة وكل صبح ويجهر به ويؤمن من خلفه من الصحابة رضي الله عنهم لنقل ذلك، فلا يمكن أبدا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كل يوم ثم لا ينقله عنه صغير ولا كبير، لا يمكن ذلك أبدا. واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة والطحاوي وغيرهما بسند صحيح عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فلم يقنت. عبد الله بن عمر من أشد الصحابة اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو مجلز: لا أراك تقنت، لا أراك تقنت، أي في صلاة الصبح. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا، لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. خلي بالك من الرواية الجميلة دي، وهي رواية صحيحة عند أصحاب السنن، عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون، أي في صلاة الصبح؟ فقال له والده: أي بني، محدث، محدث، لم يقنت هؤلاء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يبقى هذا هو القول الأول في حكم القنوت في صلاة الصبح. القول الثاني: بينما يرى الشافعية والمالكية أن القنوت في صلاة الفجر سنة، واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وصححه الإمام النووي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وقال الإمام أحمد: لا يقنت إلا في النوازل، لا يقنت إلا في النوازل، لا قنوت إلا في النوازل، إذا نزلت بالأمة نزلة يسن للإمام أن يقنت في الفجر، بل وفي الصلوات كلها في النوازل. لكنني أتحدث الآن عن قنوت صلاة الفجر، فلا نزاع ولا خلاف في وقوع القنوت من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف في استمرارية القنوت في صلاة الفجر. وكل فريق كما رأيتم له أدلته، والأمر واسع. وكما ذكرت قبل ذلك قول ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. طيب تعالوا المسألة الثانية: ما يسن قراءته في صلاة الظهر؟ اختلف العلماء فيما يسن قراءته في صلاة الظهر على قولين. قالوا: من السنة القراءة في صلاة الظهر بأوساط المفصل، بأوساط المفصل، والمفصل في القرآن الكريم يبدأ من سورة قاف، ومنهم من قال يبدأ بسورة الحجرات، من أول سورة قاف إلى آخر سورة الناس، أو من أول سورة الحجرات إلى آخر سورة الناس، هذا يسمى بالمفصل، وهو 3 أقسام: المطول منه والوسط والقصير، قصار المفصل. فقالوا: تسن القراءة في صلاة الظهر بأوساط المفصل، هذا مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة واختيار كثير من علمائنا المعاصرين. استدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، يقرأ في الظهر والعصر بسورة الطارق والبروج والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور. ده أواسط المفصل، وسط المفصل، لكن طوال المفصل قاف والحجرات. فكان صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر يقرأ بصورة والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من الصور، أي المعادلة والمشبهة لها في عدد الآيات. في رواية صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى والليل إذا يغشى، ويقرأ في العصر نحو ذلك، ويقرأ في الصبح أطول من ذلك كما بينا. هذه رواية جابر في صحيح مسلم. فتسن القراءة في الظهر بقصار بأواسط المفصل، ده قول. قول الثاني قالوا لا، بل تسن القراءة في الظهر بطوال المفصل، بصورة قاف، بصورة الحجرات. وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية، واستدلوا على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حذرنا، يعني حذرنا، يعني قدرنا بالتخمين أو الحدس، قدرنا بالتخمين أو الحدس، حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، قدر 30 آية، وحذرنا قيامه في الأخيرتين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر أقصر وأقل، وحذرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك. كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر؟ ذكرت قبل ذلك تسن القراءة في العصر بأوساط المفصل، وهو مذهب الجمهور الأحناف والشافعية والمالكية. الأدلة ذكرنا حديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وعند أصحاب السنن بسند صحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر وصلاة العصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. طيب ماذا كان يقرأ في صلاة المغرب؟ كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. استدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح صححه أحمد شاكر والألباني رحمه الله الجميع عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. استدلوا بمراه مالك والطحاوي وغيرهما بسند صحيح صححه النووي وغيره عن عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن، يعني بصورة الفاتحة وصورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت حتى كادت تمس ثيابي ثيابه، فسمعت قرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فما الذي كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء؟ يسن القراءة في صلاة العشاء بأوساط المفصل، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد والنسائي بسند صحيح عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة في الحديث الذي ذكرته آنفا. وهنا مسألة أخرى في غاية الأهمية، متى يجهر بالقراءة بعد سورة الفاتحة ومتى يسر بها؟ يشرع أن يجهر الإمام بقراءة السورة بعد سورة الفاتحة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء، يسن للإمام أن يجهر بقراءة الصورة من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة في صلاة الصبح في الركعتين، وفي الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب، وفي الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، سورة المرسلات. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور إلى آخر السورة الجميلة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب. وفي الصحيحين عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت، سورة الانشقاق، فسجد في سجدة في آخر السورة، فقلت له، أي قال له أبو رافع: لماذا سجدت؟ فقال له أبو هريرة: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، رواية جميلة جدا، قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، أي الحارقة. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، في أمر عظيم وقع، كانوش يعرفوا البعثة النبوية لسه، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك، أي النفر من الجن الذين توجهوا نحو تهامة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عقاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. كان أول مرة يستمع الجن للقرآن الكريم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي يصلي بأصحابه صلاة الفجر ويقرأ القرآن، ويقرأ القرآن. فلما سمعوا القرآن استمعوا له وأنصتوا له، فقالوا، أي هذا النفر من الجن: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يا سبحان الله، الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فقط، لا، بل أعلنوا إيمانهم مباشرة، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كان هذا النفر من الجن أعظم سماعا للقرآن وأرقى استجابة من كثير من الخلق ممن فضلهم الله على كثير ممن خلق. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآيات، وفي آيات سورة الأحقاف الجميلة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يبقى حكم مهم جدا ألا وهو حكم المأموم. المأموم لا يجهر بالقراءة، وإنما السنة للمأموم الإصرار بالقراءة سواء سمع الإمام أم لم يسمع الإمام. والأدلة على ذلك من السنة ما رواه مسلم حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم قلت قد ظننت أن بعضكم خالجنيها، يعني خالجني القراءة. فالسنة للمأموم الإصرار بل ويكره له الجهر، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وغيرهما. فما حكم الجهر للمنفرد في الصلاة الجهرية؟ ما حكم من صلى منفردا؟ هل يجهر بالقراءة وحده أم يسر بالقراءة بعد سورة الفاتحة؟ وهذا نتعرف على جوابه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفر الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب.